فعجل فرجهم محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حر قلبي لزينب إذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح، أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تكن فصاحي. يا منار الظلال والليل داجٍ وظلال الرميض واليوم ضاحي، أترى القوم إذ عليك مررنا في مثل هذا اليوم، أترى القوم إذ عليك مررنا منعونا من البكاء والنواحي. أخي إن يكن هينا عليك هواني وركوبي مع العدا وانتزاحي، فبرغم أني أراك مقيما بين سمر القنا وبيض الصفايا حي، روح تحوم يم جسمك، روح تحوم يم جسمك وعيني عالضغن يحسين. ابقى شلون يا ابن امي واروح ويا الضغن لا وين، لا روحي صبر عدي ولا طابقت في العين جمر اليسر يا ابن امي، ما طفى جمر فرقاك، شال الله عني ابن امي ومناك ما قطعت رجاي، عيني شاب حل دربك وعيني راسك الوياي، واسمع همسة شفافك الما ضاقت لذيذ الماي، عشاني لا شربت الماي ابن امي بعد عيناك، خويا يحز بمهجتي حسين سيف اللي قطع نحرك، وحس تطحن بضلعي يا خيول الرضا يا صدرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم الآيات الكريمة في مفتتح سورة النحل، مجموعة من الآيات. هالمجموعة من الآيات تتحدث عن بدء الخليقة، عن الوجود، تطرح مسألة الوجود، خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان فإذا هو خصيم مبين، إلى قوله تعالى والأنعام خلقها لكم، لكم فيها منافع، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال. يعني هالمجموعة من الآيات اللي تأملها، مجموعة آيات تقريبا أكثر من 10 آيات في سورة النحل، أنا أقول هذا حتى الأخوة إن شاء الله إذا قرأوا القرآن الأخوات يتأملون في هالآيات هذه التي فيها أبعاد جمالية. شلون أبعاد جمالية؟ لأنه الوجود، الوجود جميل، الله سبحانه وتعالى خلق الوجود جميل، ولكن الإنسان هو اللي يشوه الجمال هذا. ها؟ كن جميلا ترى الوجود جميلا. مع الأسف الإنسان، إنساننا اليوم ما تربى عنده الحس الجمالي الذي أكد عليه القرآن الكريم، البعد الجمالي. يعني الأشياء لها وظائف لا شك، وظائف أساسية، شيء أوجده الله سبحانه وتعالى أو أوجده الإنسان بقدرة الله، بقوة الله، بإلهام الله، له وظيفة رئيسية أساسية. ها؟ هذا البناء الشريف المبارك المعمور إن شاء الله يعني أكثر من 100 سنة فيه ذكر الحسين سلام الله عليه، فيه ذكر أهل البيت، فيه علماء مروا وأخيار وخطباء وجنود مجهولون كما ذكرنا مروا من هذا المكان وخدموا على مستوى مختلف المستويات خدمتهم. طبعا له غرض أساسي عندما شيد في نية قربة إلى الله وتقرب إلى رسول الله، وهدف أنه إذا جلس المستمع أو المنتفع من هذا المكان يكنه عن الحر والبرد، وإن كان في هذا العام الأخوة والأخوات جزاهم الله خير قعدوا بالبرد، وكثير من الناس يعني يحبون أن يذوقوا العناء في محبة أهل البيت سلام الله عليه. الله لا يضيع إن شاء الله أجرهم من ذكر أو أنثى، الله يحفظ أجرهم ويحفظ وجودهم ويدفع عنهم البلاء والأمراض ويعيدهم على مثل هذه الذكرى الشريفة المباركة. فالحقيقة يعني هالحسينيات وهالأماكن هذه لها غرض معين، غرض وظيفي مثل ما يقولون، لكن بالإضافة إلى الغرض الوظيفي هناك بعد جمالي، أكو حرص على حفظ هالبعد الجمالي في هالشيء الوظيفي الذي له وظيفة محددة معينة مفيدة للإنسان، فائدة للإنسان، نفع، ولكن مع هذا لازم يحافظ على البعد. هذا الحس والمحافظة معناه أن الإنسان فيه نزعة فطرية لحب الجمال، فيه نزعة فطرية لحب الحسن والجمال. في الآيات الكريمة إن شاء الله نأتي إلى مزيد من التوضيح. الآيات الكريمة في سورة النحل فيها إشارات إلى وظائف الأشياء الأساسية ونفع الأشياء، وفيها إشارات رائعة وعميقة، والقرآن هكذا، إلى البعد الجمالي في هذه الأشياء. شوف يعني الله سبحانه وتعالى يتحدث عن النعم، عن خلقة السماوات والأرض، عن خلقة الإنسان، ثم يقول سبحانه وتعالى، حقيقة مدهشة مدهشة هذه الآيات اللي يتأملها يشوف الدهشة فيها. يعني مع الأسف يعني أنا لقيت بعض كبار المفكرين الذين كانوا معنيين بترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الحية، اللغة الفرنسية خاصة، شفت أستاذ كبير يعني كنا نعمل معه في الثمانينات، له كلمة رائعة في هالمجال، يقول أنتم تقرؤون القرآن، يمكن تعرفون القرآن أكثر من عندنا، يمكن علوم القرآن، أو كان يكلمني يعني له عنده نظرة بالنسبة لي خاصة، فيقول يمكن تعرفون القرآن أكثر من عندنا لأن أنتم معنيين وأنتم باحثين وإلى آخره، ولكن لنا من القرآن الدهشة. كلمة كبيرة نقلتها إلى بعض الفضلاء والعلماء، قالوا كلمة كبيرة يعني. احنا ندهش لأول مرة بجمال القرآن، لكن احنا مع الأسف ما ندهش. يعني احنا عندما نقرأ القرآن نقرأ القرآن يعني كواجب، ما نحس بأبعاد القرآن الإعجازية، مخو مثقفين يعني، هو هذا من يتكلم من يحشي عن الثقافة، يحشي عن الثقافة منذ 20,000 سنة مثلا، يحشي عن اللغة وتطورها منذ 20,000 سنة وكيف ترحل الكلمات وتتغير، يعني ترجم القرآن الكريم، أخيرا ترجم القرآن وترجمته يعني لا بأس بها، رائعة يعني. الشاهد أن البعد الجمالي شوية الحس الجمالي عندنا مع الأسف في كثير من الأشياء، هو الإنسان قاعد يتشوه والإنسان ينحدر إلى مع الأسف إلى الحضيض في ذوقه وفي السائع. يعني مو معناه إحنا يعني لأنه أكو ناس يختلفون عنا يعني في الألواق وفي السن وفي الأجيال، لا لا، أساسا أساسا أكو انحطاط في الذوق، انحطاط في اللغة، انحطاط في الأدب. يعني صور الثلاثين سنة الأخيرة، يعني ما لا اللغة يعني أنجزت شيء، ولا على صعيد الأدب احنا لاحظنا فرد يعني قمة أو مبدع مثلا في الثلاثين سنة الأخيرة، مو مثل الخمسين سنة التي مرت. الكتاب والباحثين والذين تكلموا عن التاريخ يعني قليلين. الآن ما نجد النماذج، يعني الآن تجد نموذج مثلا مثل العباس محمود العقاد يكتب عن الحسين أبو الشهداء، أو تجد مثل طه حسين يكتب عن أمير المؤمنين علي وبنوه، أو تجد مثل عبد الفتاح عبد المقصود مثلا يكتب سيرة أمير المؤمنين في عدة مجلدات، وهكذا. يعني قمم، ولو هاي النماذج كلها من مصر، يعني وإن كان مصر هي يعني معدن الخير إن شاء الله، معدن الفكر والإيمان إن شاء الله، والمحبة لأهل البيت سلام الله عليه. فهذه أعمال في القرن الماضي، أعمال خالدة اللي اليوم نقرأها ونتحسس جمالها ونتحسس الإبداع فيها ونتحسس الإنصاف فيها، الإنصاف للتاريخ، الإنصاف لأبطال التاريخ. حتى على صعيد آخر، يعني مثل الكتب اللي عن طريق الكتاب والباحثين المسيحيين الذين كتبوا عن أمير المؤمنين وكتبوا عن الحسين، اليوم هم ماكو موجود منها. لا، أنا أتحدى أنه واحد يجد هذه الكتب بالأسواق الآن، حتى طبعتها يعني انتهت ولم تطبع مرة ثانية، وهذا شيء مؤسف. يعني هذا تأخر، تخلف في إخفاء الحقائق، تخلف في إنصاف أبطال تاريخنا. وهذا اللي أقول، يعني الحس الجمالي والحس بالقيم الجمالية، هو القيم الجمالية مو فقط حسية، القيم الجمالية، العدل، الإنصاف، الإحسان، الوفاء، هذه كلها في نزعة الإنسان، فطرية يحبها الإنسان. فإذا يعني أنا أرجع مرة ثانية إلى الآيات الكريمة وأقول ليتأملها المتأمل، ليتدبرها المتدبر، وهذه دعوة القرآن. القرآن الكريم يدعو الإنسان لقراءته بتدبر وبتأمل. فعندما يقول سبحانه وتعالى والأنعام خلقها، هذا في سياق خلق السماوات وخلق الإنسان، ودائما الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأن لنا شركاء على هذه الأرض، مو وحدنا احنا على الارض. الشركاء على هذه الارض هي المخلوقات الاخرى، فمتاعا لكم ولانعامكم. عندما يذكر الله سبحانه وتعالى النعم يقول هذه النعم متاعا لكم ولانعامكم. البارحة مر عليك يعني موقف الحسين عليه السلام من الجواد، كيف تعامل الحسين مع جواده، وهذه يعني مو مسألة كربلائية فقط، لا، هذا أدب إسلامي، أدب إسلامي. الرسول صلى الله عليه وآله مر على جماعة وهم جالسين على دوابهم يتحدثون حسب شوارع المدينة وقريب من المسجد، نظر إليهم قال لا تجعلوا ظهورها مجالس لحديثكم. هسه انت طالب هالدابة هذه اللي الله سبحانه وتعالى مسخرها لك، طالبها بطلابها يعني فوق ما تقضي عليها شغلتك، انه قاعد عليها سولف انت وصاحبك، يعني لا تجعل، ربما هي ايمانها وذكرها اكثر من الانسان، ذكرها لله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم بعد ما يذكر في الايات هذه اللي خلينا نعيش في اللحظات في ظلها، الايات في مفتتح سورة النحل يذكر خلق السماوات وخلق الإنسان، ثم يقول سبحانه والأنعام خلقها لكم فيها دفء. التأكيد على الدفء هذا، يعني الأصواف هذه في أكثر من آية أكو، لكن بس سياق هذا، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، يعني منها تلبسون ومنها تأكلون، هذا معنى مضمون الآية. لكن في سياق الجمال الرائع، ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هذا البعد الجمالي اللي نقوله. الله سبحانه وتعالى ذكر الوظائف الأساسية في المخلوقات هذه التي سخرها لنا ضمن تسخير السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى سخر لنا السماوات والأرض، ولكن ضمن هالمخلوقات هذه التي سخر في الإنسان هالدواب هذه اللي كانت وسائل، وسائل لا يستغني عنها الإنسان. شلون اليوم الإنسان يستغني عن الوسائل، وسائل السفر، ويخلق ما لا تعلمون. ثم بعد هذا يذكر الله سبحانه وتعالى يذكر الطرق، السبل، الفجاج التي نعم جعلها في الأرض، التواصل هذا، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. المهم هالإبداعات، نعم إبداعات الوحي على صعيد اللغة والتعبير والجمال. الله سبحانه وتعالى إذن يؤكد على هالبعد الجمالي في هالمخلوق هذا. ترى بعض المخلوقات والدواب فيها جمال، خاصة الخيل، الخيل أيضا مذكورة في هالآيات هذه، والخيل والبغال والحمير أيضا مذكورة، كلها فيها السياق هذا. يقول وما الخيل إلا كالصديق قليلة. جمال الخيل، المتنبي يذكر جمال الخيل. يقول وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يجرب. وشوفها كثيرة لكن الأصيل منها قليل. إذا لم تلاحظ غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب. ولها مظهر جمالي وإلها مخبر جمالي، والجمال مو فقط بالحس يعني. حين تريحون وحين تسرحون، المفسرين يقولون أن الله سبحانه وتعالى أبرز هالوقتين ذني من رعاية الأنعام التي ذكرها. حين تريحون يعني حين ترجعون إلى بيوتكم، ومن ترجع الأنعام هالقطعان هذه، والآن الحمد لله احنا محرومين منها، ما نشوفها هذه، راحت هاي انقرضت. لكن في الصحراء وفي البداوة قطعان نعم الخيول، وقطعان الجمال، وقطعان الغنم، والدواب هذه من ترجع إلى أماكنها فيها جمال خاص، وفيها جو خاص، أصواتها وثغاءها وصهيل الخيول. فحين تريحون يعني عندما ترجع القطعان هذه إلى أماكنها وإلى مرابضها وإلى مباركها، هذا هنا يتجلى جمالها، لأنه الجمال للمرخو مو للصحراء، الجمال للناس اللي يشوفوها، الناس اللي يتحسسون جمالها. ليش احنا نقول يعني الإنسان لازم يربي حس الجمال في نفسه؟ الإنسان هو اللي يعني بالصحراء ما حد يشوفه، لكن من ترجع إلى القرى والأرياف والمرابط الإنسان يحس بجمالها. حين تريحون وحين تسرحون، عندما يسرحون هذه الدواب وهذه القطعان أيضا فيها نوع من الجمال الذي يتحسسه الإنسان الساكن في هذه القرى وفي هذه الأماكن التي يلاحظ منها هالنوع من الجمال. فهذا البعد الجمالي. طبعا القرآن الكريم هم بس يتحدث عن هالظاهرة هذه، القرآن الكريم يتحدث عن جماليات الكون، جماليات الوجود كله، جماليات الإنسان، مو فقط عن هالمسألة. هذه المسألة اجت في سياق للمذكور فيها اسم الجمال، والجمال يعني الحسن. يجون يفسرون الجمال يقولون الحسن، الجمال في مقابل القبح. والبارحة تكلمنا عن الطيب والخبيث، قطبين ذني في الوجود، قطب طيب وقطب خبيث. الله سبحانه وتعالى هو خالقهن وهو يميز بين الخبيث والطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هنا لا، هنا الجمال الجميل والقبيح، او الحسن والقبيح، لان قطبين ايضا وحسيين. تارة الانسان يحسها، يحس الجمال بالحس بالحواس الخمس، وتارة لا. يعني عندما يأتي احد العلماء يفسر قول رسول الله صلى الله عليه وآله، يفسر قول رسول الله ان الله جميل ويحب الجمال، هذا الحديث ترى كل الناس تعرفه، يعني كل واحد يستشهد لك فيه، لكنه حديث صحيح. صحيح اقصد يعني مروي في الصحاح، وهو من حديث عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله الانصاري، يعني حسب مواصفات الحديث والسند حديث معتبر. وسبب شنو الى مقدمة، هو الحديث ان الله جميل ويحب الجمال، الى مقدمة يعني عميقة ومهمة مفيدة، وكل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله مفيد. رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذات يوم واصحابه يسمعون، ومنهم عبد الله بن مسعود، منهم جابر، منهم غيرهما من الصحابة، قال إن الله سبحانه وتعالى لا يدخل من في قلبه ذرة من الإيمان إلى جهنم. الناس فرحت، اللي في قلبه ذرة من الإيمان هذا ما يدخل إلى النار. اللهم ارزقنا الإيمان، مو فقط ذرة، لا، نريد الإمام الصادق سلام الله عليه يقول الإيمان درجات، من درجة أولى إلى الدرجة العاشرة، عشر درجات. فاللي عنده درجة إن شاء الله ينميها هذه، لأن اللي عنده الذرة هذه، ترى احنا تكلمنا في ليلة من الليالي بهالمكان هذا المعمور، قلنا المسألة مسألة اختيار، يعني أنت في مفترق الطرق عندما تريد أن تقوم بعمل، وأمامك عمل خير وعمل شر، أعاذك الله من الشر، فهنا تختار، هنا الامتحان وهنا الاختبار. هذا الشر إذا كان ذرة، ها، أنت اخترت طريق الله سبحانه وتعالى، مو هالشكل، هذا مسألة ما تقبل غلط، يعني ذرة من العمل. يعني افرض اجاك سائل، واما السائل فلا تنهر، الله سبحانه وتعالى يقول واما السائل فلا تنهر، السائل ما سائل علم او سائل مال، سائل نوال او سائل علم، يوصفون المفسرين. اذا سأل منك اصبر عليه، لا تنهره، اما ان تعطيه الموجود ولو كان قليل. كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه هنا يقول في العطاء لا تستقل للقليل حتى ولو كان ذرة، حتى نعرف يعني قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. شنو سر هالآية هذه؟ شنو سر الميزان؟ شنو سر حبة من خردل؟ هنا في هالحال انت بين خيارين، الخيار الاول مو يعني الحرمان، الخيار الاول ان تنهر، هذا يعني انت تألمت منه وانزعجت لانه فقير قطع عليك الطريق عطلك عن عملك، يعني مثل ما ذاك اللي في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله، اجى الفقير قاعد بصفه فلملم ملابسه وتكتر عنه، رسول قال له ها ليش العملية هذا الموقف؟ شنو يعني انت تخاف يعديك بفقره؟ انت ثري وهو فقير، لم يسمى نفسك عنه، خاف شنو يعديك؟ الله سبحانه وتعالى ممتحنا، هاي دار امتحان، الله ممتحنا بالفقر والله ممتحنا بالغنى، فيه الامتحان، منو اللي يطلع من الامتحان؟ منو اللي يصبر على النعمة ومنو اللي يصبر على البلاء؟ فانت بين حالتين، يعني ذاك طريق الشيطان، عاذك الله من طريق الشيطان، اذا تنهره وتكع منه وتتألم من وجوده هذا طريق الشيطان، يعني ينحسب عليك هذا مو لك، سواء في نفسك أو سواء في تصرفك الظاهري. أما السائلة فلا تنهر، وأما إذا يعني صار نهر وصار كلام هذا شيء مؤسف يعني، ومضر بالإنسانية، إنسانية الإنسان، مضر بإنسانية الإنسان نفسه، مو اللي يعطي هو يفيد نفسه، اللي يعطي يعامل الله سبحانه وتعالى. الإمام زين العابدين عندما يتصدق يضع الصدقة في يد الفقير ثم يسترجعها منه فيقبلها. في سيرته سلام الله عليه يسألون يا ابن رسول الله، هذا غير صدقة السر، هذه صدقة الظاهر، لأن صدقة السر تطفئ غضب الله، تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى غاضب على الإنسان إذا تصدق، الله سبحانه وتعالى يدفع عنه البلاء. داووا مرضاكم بالصدقة يا إخوان، والله أشكال وألوان أشياء تحس في النفس الأمراض هذه، يعني أطفال وكبار ومتوسط العمر مبتلين ببلاءات شديدة يعني في البلد، عجيبة يعني مستوى الصحة يعني شيء مؤسف يعني. شلون يعني واحد يعالج هالمسألة هذه؟ ليش يعني؟ أكو احتياج، داووا مرضاكم بالصدقة. شوفوا الفقراء وين، المتعففين الذين يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف، المحتاجين وصلوا لهم حقهم. الله يعيننا وإياكم على أداء هذه الحقوق حتى الله سبحانه وتعالى يدفع عنا البلاء. إذن الصدقة تدفع البلاء، وقد نعم أنزل على الناس، وقد تدلى على رؤوس الناس، إذا الإنسان تصدق الله يدفع عنه الصدقة، هذه اللي تمحو البلاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. اثنين، ذني غيرني القدر. اثنان، عملين من عمل الإنسان يغيرني القدر الإلهي، وهما الصدقة والدعاء. الدعاء يغير قدر الله، يستجيب الله سبحانه وتعالى، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. انت اذا تستجيب لله الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك ويعطيك حاجتك. فاذا مسألة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني يختار طريق الله سبحانه وتعالى. نرجع للحديث، حديث النبوي مهم شوية، وان كان يعني هو حديث مروي عن طرقنا ومروي عن طرق غيرنا، واحنا نقبل يعني احنا مو ضد العلم او ضد المعرفة الحقيقية، يعني انا حديث صحيح يروي البخاري او يروي المسلم، يروي مسلم او يروي الترمذي، اخليه على عيوني واتبرك فيه. حديث رسول الله صلى الله عليه وآله مو عداء السنة، السنة مصدر علمنا، وهناك أحاديث مشتركة بيننا وبين ما روي في الصحاح الست وغيرها من فضائل أهل البيت ما يتعلق بالتوحيد. زين، بقى شيء آخر، احنا عندنا تمحيص لهذه الأحاديث، هذه الأحاديث يعني سواء كانت في عن طرقنا وفي صحاحنا أو في صحاح غيرنا، نعرضها يعني على مقاييس ومعايير، إذا كانت موافقة لهذه المعايير العامة للدين ونقبلها، إذا لا مناقضة للقرآن نسوي لها يعني. قال احنا عندنا تعاليم من اهل البيت، قال اعرضوا حديثنا على كتاب الله، فاذا ناقض كتاب اضربوا به عرض الجدار. هذا الحديث يروي مسلم في صحيحه، ويروي كثير من اهل الحديث، ان رسول الله صلى الله عليه واله قال من كان في قلبه ذره من الايمان لا يدخل جهنم. زين، ومن كان في قلبه ذرة من الكبر لا يدخل الجنة. ذرة من الكبر، يعني الأنصار، أنت الآن استعظمت هذه المسألة بالتأكيد، أن الإنسان عنده ذرة من الكبر في قلبه ما يدخل الجنة، هذه ينحرم من الجنة. الأنصار والمهاجرين اللي سمعوا هذا الكلام يعني أصحاب رسول الله تعجبوا واستعظموا هذا الأمر، قالوا يا رسول الله اللي في قلبه ذرة من الكبر ما يدخل الجنة؟ قال نعم. قالوا له كيف يا رسول الله؟ والإنسان أحيانا يحب أن يكون ثوبه جميل، أن يكون نعلاه جميلان، أن يكون يعني عنده فرد يعني شيء يتجمل به. قال مو هذا يعني، هذا مو تكبر، بالعكس، هذا هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله جميل ويحب الجمال. هذه الكلمة جزء من حديث طويل. إذن ما هو الكبر يا رسول الله؟ قال لا، الكبر هو غمص الناس، غمص الناس وبطر الحق. هذا اللي نعم في النص المروي في مسلم، وفي النص المروي عندنا في مجمع البحرين، هو سفه الخلق وغمص الحق. يسألون الإمام أو النبي يعني في الحديث النص الثاني، شنو سفه الخلق وغمص الحق؟ قال السخرية بالحق، الجهل بالحق والسخرية به، يعني هو ما يعرف الحق أو يعرف الحق وما يريد يحترمه أصلا، ولا يريد يعرف أكثر ولا يريد يتعمق. يعني مثل قل للذي يدعي بالعلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياءه. والله أشياء يعني أحيانا تحز في النفس، أشياء مؤلمة. يعني لما تجي إلى بعض المقالات وتشوف هذا يحكي، يعني يحكي بجانب والحق بجانب آخر، يعني هذا لا متعب نفسه ولا مطالع ولا مفكر، جاي صافط له مقالة يعني وساندها بالجريدة، وما شاء الله الأيام مشتريهم هواية، ما شاء الله صحافة، وكل ما تكثر صحافتنا أكثر يعني تسطح مفاهيم المعرفة وتسطح العقلية وتسطح التفكير أكثر. ها، فتشوفه مثلا يجي يتحدث عن المآتم وهو ما عارف سر المآتم شنو، ويتحدث عن المرجعية وهو يسخر من المرجعية وهو لا يعرف معنى المرجعية شنو، ما يعرف، ويسخر من عقول الشيعة وخضوعهم لعلمائهم. موجودة ترى هاي المسألة، يعني مو الفراغ أتكلم يعني، بس أنا يعني حقيقة ما أريد يعني أجيب هالمسائل للمنبر وأضع يعني النقاط على الحروف، كافي هالإجمال حتى من باب الواحد اللي يقرأ يعني، وشباب يجون يسألون أنه هذا الشكل يتكلم اليوم شنو كلامه يعني، وهو هم مستانس كتب الأسبوع الماضي وهاجم المآتم وهاجم الحسينيات وهاجم الخطباء وهاجم العلماء وقال الشيعة ما زالوا أذلاء وعقولهم غير سليمة ما داموا خاضعين لأفكار خطبائهم وأفكار علمائهم. قول الحمد لله يعني هذا المقال كان جريء، وجتني عنه ردود فعل جريئة ردود، وهذا المقال كتبته في الأسبوع الماضي وهذا مقال ثاني كتبه يعني تتم لما كتبته في الأسبوع الماضي، يعني أثر هالخط هذا اللي هو التيار اللي أطلقه، وطبعا يعد نفسه مفكر كبير. يعني كان ودي أشوفه يعني وأناقشه يعني وجها لوجه حتى لا يصير الكلام يعني زين. هسه أنت يعني تقف يعني من هل من الحكمة، خلي هسه الولاء والمحبة والاحترام للحسين ولرسول الله ولمن يحترم الحسين، هل من الحكمة أن تقف يعني في مواجهة التيار هذا الزاحف بالنسبة للحسين وتستهين بمشاعر الملايين، يعني ملايين الناس في العالم تعتبرها يعني هذه كلها تأثير خطباء المنبر على الناس؟ يعني هاي الملايين اللي يعني اللي زحفت الى كربلاء، يعني شوف بها خطيب يتكلم، تشوف واحد يحكي، تشوف واحد يعرف، ناس قاعد بشكل تلقائي. زين اذا هذه المسألة متجذرة في نفوس الناس الى هذا الحد، شنو قيمة كلامك؟ شنو قيمتك؟ شنو قيمة جريدتك؟ شنو قيمة افكارك؟ غير تحترم نفسك؟ هذا الشيء المؤسف، هذا الشيء الذي يخلو من الذوق، يخلو من حس الجمال، يخلو من الأمانة للنفس، يخلو من النصيحة للمجتمع. موجود يعني أقلام وعدها فسحة وعدها مجال وعدها وسائل للتعبير، فهذا الكلام يصل إلى شريحة من الناس. المهم احنا هم عدنا وسائلنا للكلام وعدنا وسائلنا للنشر، عندنا جرائد الحمد لله موجودة، فالمفروض يعني هو يعني حفظت شيئا مثل ما قدمنا، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، ما متعب نفسه يعني. فمن غمص الحق أو غمص الحق وسخر بالناس هذا هو المتكبر. هسه هالتعبير يعني عن هالكبر هذا كيف يتم؟ هذا التعبير يتم بوسائل مختلفة منها الكتابات هذه. هذا الذي لا يشم رائحة الجنة، يعني مو فقط في ما يرتاح في الآخرة، لا حتى في الدنيا ما يرتاح، ما مريح نفسه هذا، لأن هذا جاي يخلي نفسه في مواجهة هالظاهرة هذه الكبرى، ويعني كأنه مستكسرها، مستكسر المسألة على الحسين، مستكسر المسألة على رسول الله، على ما جرى في التاريخ، وحاط نفسه هو بمكان والناس كلها بمكان آخر. هذا يعني أكو كبر أكثر من هذا يعني. فالرسول صلى الله عليه وآله يوضح المسألة لأصحابه، يقولهم لا، التكبر مو هذا، التكبر مو إنسان يلبس دشاشة نظيفة أو يلبس شفية مثلا غترة مضروبة أوتي، لا، هذا شيء جميل، والله سبحانه وتعالى يحب الجمال. هسه شنو معنى الله جميل ويحب الجمال؟ هاي تريد لها شوي شرح، ولو كان يعني شوي قد يثقل شوي التحليلات هذه النظرية، لكن علم العلماء أنا نقله، يعني مو فقط علمي وعلم العلماء. العالم يقول يشرح معنى الله جميل ويحب الجمال، يقول الجمال نوعين، نوع في وجود الشيء، الأشياء جميلة والإنسان أيضا يكون جميل. يقول الجمال تارة يكون في وجود الشيء، شلون في وجود الشيء؟ يعني يكون وجهه جميل، يكون أخلاقه جميلة، يكون تصرفه جميل، يكون الأشياء إبداعاته جميلة، أداءه جميل، أداءه على كل صعيد، أداء في دينه، أداء في دفاعه. يعني أنا أشوف يعني صور كربلاء في المقتل، كيف أن أصحاب الحسين عليه السلام كيف دافعوا، وقد ثبتوا للطعن والضرب حسرا، وقد دافعوا لو أن ذلك نافع، ولم تر عيني مثلهم في زمانهم ولا قبلهم في الناس إذ أنا يافع. يقول أنا من كنت عدوهم هذا، ها؟ سلي تخبري عني، هذا من لامتها مرتا على قتال الحسين، قالها وين أنت وبيعلم، سلي تخبري عني وأنت ذميمة غداة حسين والرماح شوارع، قل ولم أرى قوما مثلهم في زمانهم قد صبروا للطعن. تدري شلون الحرب كانت؟ إيش قد بديعة حرب الحسين الليلة هذه اللي طلبها وطلبها اليوم حتى يكون القتال من الفجر، لما صلى صلاة الصبح، يقول صلى في الناس في وقت الغلس يعني في الظلام، صلى أول طلوع الفجر ثم صف أصحابه للقتال وخطبهم، بدأ القتال في الدفاع، صور المعركة الرائعة. الأداء هذا من أجمل ما يكون، تتمنى أن تكون، ما أحكم محيط ما يتمنى أن يكون في كربلاء، إذا تقرأ المقتل وتغيب عن الوجود، أنت تقرأ المقتل فمو ما تروح إلى كربلاء، تختصر التاريخ، تختزل التاريخ، تطوي التاريخ إلى أن ترجع نعم القهقرة إلى ساحة كربلاء وتشوفها. يعني عندما تجي مجموعة من الفرسان، الأداة الصورة هذه أنخلك الصورة، إحنا في حضرة الحسين وفي حسينية الحسين سلام الله عليه. وتجي مجموعة من الفرسان تهاجم الحسين، مجموعة من أصحاب الحسين، بعد أكثر من نصف أصحاب الحسين قتلى، يعني البقية الباقية. يقول لما هجمت هذه المجموعة من جيش عمر بن سعد على الحسين، اجت هالمجموعة الباقية القليلة اللي تدافع عن الحسين، يقول جثوا على الركب وأشرعوا الرماح في وجه الخيول، فلم تقدم الخيول على الرماح، الخيول رجعت، من رجعة الخيول ودارت وجوها رشقوهم بالسهام، ذبوا الرماح من ايدهم ورشقوهم بالسهام فقتلوا منهم رجالا. هالصورة هذه رائعة، وين بأي حرب كانت يعني. هذا الضمير الانساني، هذا الجمال والاداء الانساني الرائع في قضية الحسين وفي كربلاء الحسين يعني. فاذا الجمال يقول هذا المفسر العالم رحمه الله، يقول الجمال تارة يكون في ذات الإنسان، في أخلاق الإنسان، في مظهر الإنسان، في عمل الإنسان. هذا أخلاق جميلة، معروف وجميل، ولم أرك المعروف، أما مذاقه فحلو. يقول المعروف هذا لو يتجسد إنسان، أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. يقول المعروف لو يتجسد، نسوي مثال بعض الفنون الجميلة في الأكاديميات، يمثلون للفكرة بتمثال، فكرة الجمال يمثلون لها تمثال متجسد. يقول المعروف هكذا، ولم أرك المعروف، أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. فالجمال تارة يكون في ذات الإنسان، في مظهر الإنسان، وتارة لا، تارة يفيض من الإنسان إلى الآخرين. يعني هل نزع هذه الجمالية الخير اللي موجود في وجود الإنسان تارة له في ذاته، هو نقول هذا الشيء جميل، تارة لا، هل جمال هذا يفيض إلى الغير؟ فهذا الله سبحانه وتعالى جماله جماله في صفاته سبحانه وتعالى، وجماله يفيض على الوجود، على الوجود بجميع مظاهره. مو قلنا الله سبحانه وتعالى خلق الكون جميل فهذه الأشياء أو الصفات أو البشر التي يفيض الله عليها الجمال، يعني الله سبحانه وتعالى يحبها، الله سبحانه وتعالى أولاها عناية خاصة إذا صح التعبير وإلا تجي تشوف مثلا إنسان فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. شنو الإحساس؟ طبعا يوسف عليه السلام مر عليك هذا، ويوسف الله سبحانه وتعالى ما يتحدث عن جماله، معروف في التاريخ أن يوسف جميل، ولكن ما يتحدث عن جماله إلا في هذه الآية، عن جمال الظاهري الإكبار هذا. هسه الإكبار هذا منين إجي؟ يعني من الجمال الحسي، من البهاء، من التجلي النبوي في وجه هذا النبي الكريم. وإلا تشوف أكثر الكلام عن يوسف عليه السلام عن الفضائل النفسية، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والجمال يعني هو مباقي إلى الأبد، زودينا من حسن وجهك ماذا، فإن الجمال حال تحول، وصلينا نصلك في هذه الدنيا فإن البقاء فيها قليل. الجمال مباقي، ولهذا احنا عندنا يوسف عليه السلام جميل، ورسول الله جميل، رسول الله أيضا جميل، يقول وأجمل منك لم تر قط عيني، لخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوا على محمد وآله. كان جمال رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية أنه أنا أملح وأخي يوسف أصبح، أو أخي يوسف أصبح وأنا أملح، الملاحة في رسول الله وجمال رسول الله معروف في التاريخ. وقد ورث هذا الجمال، يعني تجلى هذا الجمال على أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني الشيخ القمي رحمة الله عليه في كتابه سفينة النجاة سفينة البحار يقول تحدث رسول الله ذات يوم عن جمال أمير المؤمنين، هذا حديث يمكن لأول مرة يمر عليك، يعني يقول صلى الله عليه وآله أشرف علي علي ذات يوم، قاعد الرسول على النبي طالب طب أو أطل عليه، يقول فكأنما القمر قد أطل على رسول الله. رسول يصف هذا الرسول اللي هو جمال العالم، رسول الله جمال العالم، الصيغة الكاملة للجمال. يصف أمير المؤمنين يقول كأنما القمر أشرف عليه، مو إنسان. ورحم الله أبا الأسود الدؤلي، هذا المخلص الشيعي المحب الموالي، يرسي أمير المؤمنين يقول: فلا والله لا أنسى عليا وحسن صلاته في الساجدين. هذا البعد المعنوي للجمال، والحسن الصلاة، صلاة علي عليه السلام. فلا والله لا أنسى عليا وحسن صلاته في الساجدين، إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر فاق الناظرين. بالإضافة إلى الملكات الأخلاقية، هسه احنا يعني ما استوفينا البحث، أحب أن أعرج على كربلاء وعلى يوم العاشر. مر عليك أحد الظلمة الذين وقفوا على مصرع يا أبي عبد الله، ها؟ إيش قال؟ والله وقفت عليه وهو يجود بنفسه، فما وجدت قتيلا جريحا مضمخا بدمه أجمل منه. يعني شوف ذاك حميد بن مسلم يقول: ما رأيت مكسورا قط، قد قتل أهل بيته وأصحابه أشجع منه. هذه الملكات النفسية الجميلة، لكن هذا اجى نظر إلى نور أبي عبد الله، إلى مصرع أبي عبد الله. لله مطروح حوت منه الثرى جسم العلا والسؤدد المفقودا، قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا. وتحمي أشعته العيون، تحمي أشعته العيون، فكلما حاولنا نهجا خلنه مسدودة. وتظله شجر القنا حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدا. سيد حيدر يصف المشهد يقول: وأصبح مشتجرا للقنا تحلي الضبا من مرانها، تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها. كيوان اسم من أسماء القمر. والحسين: تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريع يجبن شجعانها، صريع متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. فهذا الظالم يقول: نظرت إليه يجود بنفسه. يعني يجود بنفسه، يعني الحسين جالس على الأرض مضروب على رأسه معتم بعمامته الشريفة. ها، بعد ما أجدت الضربة من ذلك الظالم، نعم، نزع البيضة واعتم على القلنسوة وسالت الدماء على وجهه صلوات الله عليه. يقول: رأيته مضمخا بدمه، لأنه أخذ دمه الشريف فمسح به لحيته الكريمة وقال: هكذا ألقى جدي رسول الله. هل هذا العين يشوف الوضع؟ يقول: فما رأيت أجمل منه، ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. الناس تريد قتله، لكن أنا انبهرت بهذا الجمال النبوي، جمال رسول الله وجمال أمير المؤمنين. احنا الآن في لحظات، يعني في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم تتوجه بنت الزهراء إلى الكوفة وتخترق شوارع الكوفة، والناس تنوح وتنادي: يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم. إلى أن دخلت على ذلك المجلس المشؤوم، وهنا يتجلى الجمال الإلهي، عندما الإنسان القبيح، البشر القبيح الذي لا يرى الكون إلا قبيحا، نعم، لا يرى ما في الكون إلا القبح. لهذا تشوف سؤال من زينب: كيف رأيت صنع الله بكم؟ هذا ما يعرف، ما يعرف الله سبحانه وتعالى السوى، بالتأكيد ما عنده علم، بالتأكيد ما عنده معرفة بالحسين. يتصور أن الله سبحانه وتعالى انتقم من الحسين بهذه الصورة، هالشكل تصوره. كيف رأيت صنع الله بكم؟ قالت ما رأيت إلا جميلة. أولئك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم. فانظر لمن الفلاج يومئذ، فكلتك أمك يا ابن مرجان. لما سمع كلامها أخذ سوطا من شرطي إلى جنبه، قام يتقطى رقاب الناس. استقبله عمرو بن حريث، يا أمير ما أنت صانع؟ قال أوما سمعت كلامها؟ قال امرأة مفجوعة لا تؤاخذ بشيء من كلامها. رده إلى مجلسه. ما اكتفى من هذا، توجه إلى العقيل مرة أخرى قائلا: أما والله لقد شفى الله صدري من طاقيتك يا الحسين وأهل بيته. تقول الرواية: رقت العقيلة قالت: أما إذا كان في هذا شفاؤك فقد اشتفيت. يا هذا لقد قتلت كهلي وأثنيت أهلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي. إن كان في هذا شفاؤك فقد اشتفيت. نعم، قام بحركة أخرى، أخذ عصا جعل ينكت الثنايا: أبي عبد الله، هذا وثنات رسول الله ينظرن إلى ذلك المنظر يلذن بعضهن ببعض. خويا حرايركم بشدة، وحدة لوب بكثر وحدة، وابنك علي مغلول زندة، ما حد من أعمامه يسعد. أنا منين أبو فاضل جعد ورتبت وضمهم أك الزند؟ أنا منين أبو فاضل أجيب أراوي أبعالفت؟ عباس، تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي؟ اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، وبنبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، أن تثبتنا على محبتهم وأن لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. إخواني الحاضرين، تقبل أعمالهم، اقضي حوائجهم، اشف مرضاهم، تقبل أعمالهم. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل منا اليسير واعفو عن الكثير، إنك على كل شيء قدير. إخواني، المجلس مستمر، وإن شاء الله الليلة القادمة ليلة مراسم دفنة الحسين سلام الله عليه. جزاكم الله خير، وتقبل الله منكم ومن الأخوات في الساحات وفي جوانب الحسينية. أسأل الله سبحانه وتعالى، إحنا ما نشكركم، الله هو الذي يشكركم، إحنا منكم يعني، نسأل الله أن يشركنا في صالح أعمالكم، سواء أنا الداعي أو القائمين على الحسينية والخدام في الحسينية، كلنا في خدمة أبي عبد الله الحسين. ماكو واحد يشكر واحد، الشكر من الله سبحانه وتعالى والشكر من الحسين والشكر من رسول الله، ولا شك أن رسول الله يشكركم، ولا شك أن الحسين يشكركم، الحسين الذي يقول تملكنا الكلمة الطيبة، لا شك أن جهدكم وجهد إخوانكم وجهد عناصر الأمن وعناصر الشرطة جزاهم الله خير في حول الحسينية في الأجواء هذه، وجميع من خدم كلهم إن شاء الله لهم نصيب ولهم حظ من هذه المائدة، مائدة الحسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم هذا العمل، وأن يمن علينا جميعا وعلى بلاد المسلمين بالأمن ودفع الشرور لا سيما عن هذا البلد الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده استقرارا ويزيده رفاها ويدفع عنه الشرور والكيد، إنه سميع الدعاء وهو على كل شيء قدير. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتنا وأموات الحاضرين والمسببين لهذا المجلس، المؤسسين لهذا الجمع، بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات على الله.